أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في المدارج، وما زلنا في منزلة اليقظة. هذه المنزلة التي هي الأصل، هي أول منزلة وأول درجة وأول مدرجة يصعد عليها العبد ليبدأ الطريق إلى الله وينطلق. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، وهي على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. لحظ القلب إلى النعمة ومعرفة النعمة تصفو بثلاثة أشياء. بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. تصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء. أولا بنور العقل. يقول ابن القيم في المدارج، اللي عنده المدارج يقرأ معايا في آخر المنزلة. فبنور العقل، فهي النور الذي أوجب اليقظة، فاستنار القلب به لرؤية التنبيه، وعلى حسبه قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق، وكذلك شيمه بروق منن الله عليه. الثانية شيم بروق المنة، وكذلك شيمه بروق منن الله عليه، وهو النظر إليها، إلى النعم، إلى المنن، وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس، والنظر إلى أهل البلاء. هذه الثالثة، الأولى نور العقل، والثانية شيم بروق المنة، الثالثة النظر إلى أهل البلاء، وهم أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله. فهذان الصنفان، أهل الغفلة عن الله وأهل الابتداع في دين الله، هذان الصنفان هما أهل البلاء حقا. فإذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله في قلبه وصفت له وعرف قدرها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. ثم الثانية، الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب اليقظة. يبقى المرتبة الأولى من مراتب اليقظة لحظ القلب إلى النعمة، وتصفو النعمة بثلاثة أشياء: نور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. اثنين، المرتبة الثانية من مراتب اليقظة مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. مطالعة الجناية. وأما مطالعة الجناية فإنها تصح أيضا بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن البلاء وأهله. اللهم عافنا ولا تبتلينا، وعاف كل مبتلى مسلم يا حي يا قيوم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. والليلة نتوقف مع مطالعة الجناية. إخوتي، نحن متفقون على أن الإنسان ضعيف، خلق ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا، هذا قول الله الذي خلقه. وحوله فتن، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فالإنسان ضعيف وحوله فتن، والنار محفوفة بالشهوات، والجنة محفوفة بالمكاره. فالقضية إذن تحتاج إلى يقظة. ولكن مهما كان الإنسان متيقظا سيقع، كل ابن آدم خطأ. دعك من الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس والتعالي، واعرف قدرك، أنت مذنب، أنت مذنب. ليست الذنوب فقط شرب الخمر والزنا والسرقة والكذب، وإنما هناك ذنوب أخر، ولكل إنسان ذنوب على مستواه. ابن الجوزي كنت أحب أن آتيكم هذه الليلة بكلامه، قدر الله ما شاء فعل. ابن الجوزي يقول: وإن لي الذنوب لو عرفها الناس ما زل لسان بذكر خير لنا أبدا. وليست ذنوبي من جنس ما يفعل الفساق، وإنما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي. وصلت؟ لا ده عايزة هنا كده. وصلت وصلت ولا لسه يا عم طارق؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. وصلت أن كل إنسان يعني واحد فاسق فاجر جاهل حاجة له ذنوب وذنوبه على قده، وواحد غني وكبير وصاحب أموال له ذنوبه وذنوبه على قده، وفي شيخ وعالم وله ذنوب وذنوبه على قده، وفي طالب علم ذنوبه على قده، وفي عابد ذنوبه على قده. كل إنسان له ذنوب. اللي يقول أنا ماليش ذنوب فهذا أكبر ذنوبه، إذا أقررنا بذلك أن الإنسان ضعيف وأنه مذنب. فالمخرج التوبة، اللهم تب علينا. أنا لست أهون من شأن الذنوب، بل إني أؤكد أن الذنوب خطر، وأخطر ما فيها أنها تجلب سوء الخاتمة. قال الملك ذو الجلال الله الرحمن الرحيم في كلامه العزيز: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ما المخرج؟ أنت مذنب وهي مذنبة والكل مذنبون، فما المخرج وما السبيل وما الحل؟ الحل التوبة. يقول طب ما أنا بتوب وارجع تاني كل يوم، بتوب كل ساعة، بتوب عملتوا اللي أنا توبوا توبتوا إلى الله، وبكرة برضو هبص للنسوان تاني، توب توبتوا إلى الله، ولاقي نفسي بكرة قاعد قدام التلفزيون تاني بشوف الحرام، أعمل إيه؟ أنا نفسي أتوب. أريدك أن تتعلم التوبة. أنا مش عايز أستعجل الأحداث برضو في المدارج، لأن هتجينا منزلة التوبة أطول منزلة في المدارج على الإطلاق، يعني واخدة من ابن القيم حوالي 200 صفحة في المدارج. يعني هناك منازل، يعني منزلة اليقظة اللي بقالنا سنة النهاردة بنتكلم فيها، مش عارف ولا أكتر، كم حلقة دلوقتي؟ 34؟ 40 حلقة. هذه الحلقة 40 في المدارج في اليقظة، اللي هي في المدارج 7 صفحات، التوبة 200 صفحة. فأنا مش عايز أستبق الأحداث وأتكلم عن التوبة دلوقتي لأنها ستستوعب منا عمرا، ولكن أريد فقط أن أشير إلى أهمية مطالعة الجناية. يقول ابن القيم في التوبة، في منزلة التوبة: وأول التوبة النظر. مطالعة الجناية اللي هي إيه؟ النظر. النظر أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك ربك وإتيانها، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. يبقى أول حاجة لما تحصي ربنا اقعد كده ها وبص وفكر، هو أنا وقعت إزاي؟ ابن الجوزي قالها مرتين، قال إن من عثر بشيء أو زلق فإنه ينظر ما الذي عثره، فيا من عثرت في الذنب الفلاني مرارا هلا أبصرت ما الذي عثرك. وقال من اشتبك ثوبه في مسمار أو شجر، فلا بد أن يرجع خطوتين إلى الوراء ليخلصه. فيا من شبك قلبك الذنب، هلا رجعت إلى الخلف خطوتين لتنظر كيف شبكك؟ هي دي أول التوبة، النظر. عايزين نفكر إيه اللي وقعك وقعت ليه، وقعت إزاي؟ قال رسول الله، وأنا دايما صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دايما أقول تخريج هذا الحديث لأن الناس بيفكروا أنه هو مثل. لا لا لا، ده كلام سيدنا النبي وفي صحيح البخاري. قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. طب انت اتقرصت من نفس الجحر 20 مرة تبقى ايه؟ مؤمن؟ لو كنت مؤمن كان لا يمكن تلدغ مرتين ورا بعض. يبقى هي دي النظر اللي بيفوتنا، بيذنب ويذنب 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 وينسى، وتتراكم الذنوب ويطبع على القلب ويدخل جهنم. وكل يوم يقول توبت، وهو عارف ومتأكد انه هيعملها تاني بكرة. نعمل ايه يا عم الشيخ؟ من الاخر كده، هات من الاخر. حل ايه؟ انك تقعد في المسجد تنوي تنذر يوم اعتكاف لله. مش فاضي، خلاص انت حر تسألني ليه مش فاضي، ما تجليش. لا حول ولا قوة الا بالراحة يا مسيح. حاضر بالراحة. لازم تفضى يا ابني شوية عشان تتوب. طب واللي مش فاضي ما يتوبش يعني؟ لا، اللي مش فاضي يفضي نفسه عشان ما يدخلش النار. لازم الموضوع ده، لازم الموضوع ده. حاضر هفضي نفسي، فضي نفسي. امتى؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. لا بكرة. ما ينفعش عندي ارتباطات. لا، ارتباطك مع ربنا اهم. هيرفدوني من الشغل، مش هيرفدوك، احسن ما تروح النار. حاضر بكرة هنعتكف في المسجد ونقعد ونفكر انا وحش ليه. واوعى تضحك على نفسك وتقول طب انا هعمل ايه، ما هي النسوان اللي ماشيه عريانه في الشارع، ما هي الجرايد والمجلات والتلفزيون والبلاوي السوداء هي اللي متلتله، طب انا اعمل ايه وانت قلت ان انا ضعيف. ما تتعاملش مع القضيه كده، الكلام ده سطحي جدا. انا عايز اقول لك من جواك الغلط ده انت بتحبه، وحبك للغلط ده هو سبب غضب ربنا عليك اللي سلمك تقع في المعصية. وصلت؟ لا مش فاهم. حاضر صلى رسول صلى الله عليه وسلم. نتفاهم بالراحة، احنا عايزين نفهم القضية. القضية في ايه؟ القضية ان انت عندك شهوة، والناس النهاردة بتفكر بشهوتها اكتر من عاطفتها. عشان كده اللي بيسموه حب مش عاطفة، ده شهوة. هم مش فاهمين حب، دي شهوة. والتفكير بالشهوة بيعمل عقل، يعمي العقل ويقتل العاطفة. التفكير بالشهوة بيعمي العقل، ما بيفكرش بعقله. لو فكر بعقله في الشهوة دي هيكرهها. نحن لو قلنا لك ان ده عسل مسموم عمرك ما تقدر تشربه ولا تاكله، صح كده؟ لكن لو غطيت عقلك هتشربه أو عسل مسكر وخلاص، ده هيقتلك. هو ده. لو قلنا لك إن شهوتك دي في النظر إلى امرأة دي شهوة مسمومة، هتقتل دينك، هتقتل علاقتك بربنا، فأنت لغيت عقلك. اتنين، تقتل عاطفتك، إن أنت بتحب. لو بتحب نفسك ما تعملش كده. مش هقولك بقى لو بتحب ربنا، ليه؟ لأنك أنت كده بتقتل نفسك، بتضر نفسك، بتأذي نفسك، بتظلم نفسك. يبقى قتل العاطفة عندك، ما بتحبش حاجة ولا شايف حاجة إلا المعصية اللي أنت بتعملها دي اللي هي اسمها شهوة. إذن اتفقنا على إنك أنت بتحب الشهوة، بتحب المعصية. لما تحب اللي ربنا بيكرهه يكرهك، وحب المعصية أخطر من فعل المعصية. قلت كده، النظر إلى امرأة متبرجة زانية، لكن كونك تبتسم، كونك تفرح، كونك تحب كده إنها تتعرى، دي أكبر من الزنا نفسه. أن تحب ما يكرهه الله، أن تفرح بأن يعصى الله، أن يسعد قلبك بأن يحارب الله، هو ده الخطر. إذن لما هنقعد ونحلل المعصية، نحطها على الترابيزة كده ونفرضها ونفرزها، نجيب أولها وآخرها، فنبدأ مش نعالج بقى إنك بتنظر للنساء، ده احنا عايزين نعالج قلبك اللي بيحب المعصية دي، اللي متعلق بيها. 100 سؤال في علاج تعلق القلب المعصية. النهاردة كنت بقلب في كتاب ليا، نسيت أجيبه معايا، قدر الله ما شاء فعل، ده أنا نسيت كل حاجة النهاردة. اسمه كيف أتوب. كيف أتوب ده أول كتاب كتبته في حياتي. كان 4 محاضرات في مسجد الرحمة في شارع الهرم الله يرحمه أيام زمان، وفي أخ فرغهم وواحدة كتبتهم، وطلع كتاب كيف أتوب. بس طبعا طلع قد كده، بعد ما قعدنا ونعدل وننقح ونزود وننقص ونزبط، بقى كتاب حلو بفضل الله. دول كنت بقرأ فيه النهاردة فعلا علاج تعلق القلب بالمعصية في 6 نقاط. جميل، الكلام حلو، لكن باقي التنفيذ. وزي ما قلت أن التنفيذ يحتاج إلى وقت، لازم يوم تفضل، يوم تفضل ربنا، يوم تعد تعالج فيه هذه القضية. يبقى نمرة 1 النظر، أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها. إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. أنت مؤمن معايا بقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر؟ يبقى أنت ما قابلتش فلانة دي صدفة، ده أنت قابلتها إيه؟ قدرا. هي ما جاتش في سكتك صدفة، ده قدر. القدر خلق الله، خلقناه بقدر. فلذلك ربك سبحانه وتعالى لما قدر عليك ده قدره ليه؟ ولا يظلم ربك أحدا، لأنك بتحب ما يكرهه. يبقى أبدأ أعالج الحب ده، أنزع حب المعصية من قلبي. طب أشيلها إزاي دي؟ ممكن نجيب عملية قلب مفتوح وبملقاط نطلع دي من قلبنا؟ لا، لا ينزع هذا من قلبك إلا الله. طب إزاي أقول لربنا سبحانه وتعالى ينزع هذه من قلبي؟ ابن القيم ذكر مشاهد الناس، مشاهد القلق في المعصية، 13 مشهد. في المشهد رقم 12 قال: فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشر، وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب عز وجل. يبقى علشان ربنا ينزع هذا من قلبي لازم أبين لربنا الذل والانكسار. هي دي فايدة مطالعة الجناية. لما تنظر للجناية تنكسر، تخضع وتذل لله. لما تخضع وتذل يحبك، لأنه بيحب منك كده. فيشهد، اسمع بس، بس مش كلام، هي مش لعبة، اسمع طيب وحاول تعمل دي. عشان كده ابن القيم جماله ولذة كلامه، أنا دايما أقول كده: سبحان الله العظيم، سبحان من فتح على ابن القيم بهذا الكلام. بيرسم لك صورة تعملها ازاي. اللي بيسأله كيف أزل ازاي، اسمع بقى بيقول ايه. يقول: فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه، الذل والانكسار والخضوع والافتقار، لا تنال العبارة حقيقتها، الكلام ما يجيبهاش، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة. كسرة، كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا له، فليس فيه منفعة ولا يرغب في مثله ولا يصلح للانتفاع به إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه وخالقه. كلام في منتهى العجب. ماشي يا شيخ محمد، اعملها ازاي حتة الذل دي؟ قال لك انك تشوف نفسك زي الكوباية دي. انا نفسي ادشها دلوقتي بس خايف على الازاز بتاع عمك محمود حسان يطلعنا من الحتة دي. زي الكوباية دي لما تدش تتكسر حتت، ها، والناس تدوس عليها برجليهم. الكوباية دي لما تدش وتتكسر حتت والناس يدوسوا برجليهم عليها. الكوباية دي وهي مدغدغة ومكسرة والناس دايسة عليها برجليها، قيمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ اهميتها ايه؟ فضلها ايه؟ تنفع في ايه؟ اهو الانسان لما يذنب ويذل لله يشوف نفسه كده في الحالة دي، ان هو تحت ارجل البشر، تحت الجزم، ملوش اي لازمة عند ربنا، فليس له ولا فيه ولا منه ولا به خير البتة، إلا إذا أعاد جبره صاحبه وخالقه وقيمه، إلا إن ربنا بقى اللي خلقه يصنعه من جديد. تعرف تعمل حتة الذل دي، إنك تحس الإحساس ده إنك مكسر، تعرف تحس رجلين الناس وهي بتدوس على دماغك، تعرف تحس الإحساس ده؟ هو ده الذل والانكسار والخضوع والافتقار. قل لي أنا بحس كده، وأنا بقول لك كذاب، عمرك ما حسيت بكده. اسمع تاني كده وحس الكلام عشان تعرف تعمله. ابن القيم يقول ايه؟ وهذه الحال انما تدرك بالحصول. الحال زي ما بنقول دايما، انا اعرف اعلمك المقام لكن ما اعرفش اعلمك الحال. يعني اعلمك تعظيم ربنا عشان تذل له، لكن ما علمكش الذل ازاي. انا دلوقتي بس بوصف لك الذل شكله ايه، فهمني ازاي. فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا له، فليس فيه منفعة البتة ولا يرغب في مثله ولا يصلح الانتفاع به إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. قولي طب ايه علامة حصول المعنى ده؟ اسمع، يقول فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه عليه به من الخير، فهو يرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه وعلم أن قدره دونه وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره وسياقته إليه. هي دي لما ينكسر ويذل ويخضع ويفتقر، يبقى أي نعمة من نعم ربنا عليه يشوفها كتير عليه، يقول ده كتير علي يا رب، أنا ما استاهلش ده كله، أنا ما استاهلش. لما يكون شايف نفسه منكسر وذليل، أما لما يطغى وشايف نفسه يستاهل أكتر من اللي هو فيه، هو ده الكبر على الله. اللي عايز يتوب بقى وما يرجعش للذنب تاني أبدا، يحس بلحظة الذل دي لله، وعلامتها ان يقول يا رب ده أنا ما استاهلش كل اللي أنت مديهولي ده، يا رب ده كتير عليا، يا رب. يستشعر بقى معنى لولا أن من الله علينا لخسف بنا. من فضل الله علينا إن احنا لسه عايشين لحد دلوقتي. من فضل الله علينا إن احنا مستورين لحد دلوقتي. من فضل الله علينا إن احنا معافين لحد دلوقتي. مش قلتلكوا في الاعتبار بأهل البلاء إن أحد مشايخنا لما مرض ورحنا بنقول له لا بأس عليك، قال يا ابني هو في إيه؟ ده العيب فينا، إحنا اللي تعودنا العافية. الأصل البلاء. لسه كنت بقول للود عبده دلوقتي يا ابني ربنا ما يحبش من عبده إنه يشنع عليه، بتشنع على ربنا لما تفضل تشتكي لده وتشتكي لده وكل واحد يقول لك ادعي لي ربنا يفرج كربي. كربي انت عندك كرب؟ لا انت ولا غيرك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء من الجوع وشيء من الخوف، ونقص من الأموال، نقص شيء ونقص، لا في كرب ولا في بلوى كبيرة. ده كل اللي انت فيه ده بسيط، بس لما تعودنا العافية، تعودنا ان احنا نعيش من غير بلاء، لما جه البلاء ضجرنا. لا، الاصل انك مخلوق مبتلى، إن خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. فلذلك الله عز وجل لا يحب من عبده أن يشنع عليه ولا أن يشكوه ولا أن يهول البلاء، بل الله يحب من عبده أن يهون بالنون مش باللام، أن يهون البلاء. عشان كده العرب حتى في عرفهم من باب الأدب مع الله كانوا يقولوا فلان الملدوغ يقولوا عنه سليم، فلان سليم، سليم يعني ملدوغ. كان يقولوا عن الصحراء اللي الناس بتتوه فيها وتموت فيها مفازة من الفوز، من باب الفأل الحسن. حتى زمان كنا عندنا في الفلاحين تلاقي الناس بعضهم فين فلان يقولك أصله بعافية شوي، بعافية شوي، بعافية شوي، يعني إيه؟ مريض، بس ما يقولش مريض، بعافية، كأن كلمة بعافية يعني صحته كويس. سبحان الله العظيم، ما كانش الناس يقولوا مثلا النهارده يقول لك اصل عنده كانسر، عنده سرطان، ما كانش يقولوا كده. يقول يعني ده هو يعني المرض الوحش، ما بيقولوش الكلام ده. النهارده غضب، غضب من ربنا والعياذ بالله ان الانسان يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد إيه؟ الذل والخضوع والانكسار ممكن إنسان يعمله حبا وتقربا وتوددا، وممكن ربنا يذله رغم أنفه. لما بقى ما يذلش لله كما ينبغي، ربنا يقدر عليه ذلا رغم أنفه، غصب عنه بقى يذل. خلينا الأول مع الذي ذل راضيا راغبا محبا، لأن اللي ذل رغم أنفه ما يستمتعش بالذل. أما الذي ذل برغبته مستمتع سعيد جدا بالذل. سبحان الله العظيم، ده واحد بيحب واحد، واحد يقوله ايه؟ ولئن سأني ان نلتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت ببالك. ولئن سأني ان نلتني بمساءة، يعني ولو اني زعلت لما انت شتمتني، لما بلغتني شتمتك، إلا أن لما وصلتني شتمتك اتبسطت قوي أن أنا خطرت على بالك فشتمتني. شوف الحب العجيب ده. يبقى سبحان الله العظيم مع الله تبقى ايه؟ لما تزلله مستمتع جدا، مستمتع بالذل لله والخضوع لله، فتستكثر النعم عليك. اتنين، وتستقل طاعتك له، ويستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ويرى لو أنه فعل طاعات ساوت طاعات الثقلين فهي من أقل ما ينبغي لربه عليه. يبقى نمرة واحد، أيستكثر النعم؟ يقول ياه الحمد لله أنك سقيتني مية يا رب. بس سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم شرب مرة مية فقال ولا تسألن يومئذ عن النعيم. مية، مية باردة، شرب مية باردة. شرب مرة مية باردة صلى الله عليه وسلم فقال ولا تسألن يومئذ عن النعيم. يستكثر شربة المية على نفسه، يستكثر ثوب بيستر بيه عورته، يستكثره، ما استاهلش، أنا ما استاهلش أصلا. اثنين، يستقل طاعاته. الرسول سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، ثم قال ده أنا بشكر بس، ده أنا لسه ما عبدتش ربنا، ده أنا لسه بس إيه بشكر، أما العبادة فلسه. صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. ثلاثة، ويستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ثلاث حاجات، يستكثر النعم، يستقل الطاعات، يستعظم المعاصي. أي معصية تحصل يفزع. طب لو حصل ده للقلب، الذل اللي علمته استكثار النعم واستقلال الطاعات وتعظيم المعاصي، فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. الذل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان مطاطي راسه حتى تمس رأسه ظهر دابته، طلع واحد من الصحابة قال هذا يوم الملحمة، قال لا بل هذا يوم المرحمة، قال هذا يوم تستحل فيه الحرمة، قال كذبت بل هذا يوم تعظم فيه الحرمة، قال هذا يوم أذل الله قريشا، قال كلا بل هذا يوم أعز الله فيه قريشا. صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. الذل ده اللي في القلب هو عزه، هو عز القلب. عشان كده قلت لك إن السعادة الحقيقية، السعادة الفعلية، أن تذل لله وهتحس بالسعادة، تستمتع بها، تستشعر قمة السعادة. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ النهاردة كده فقرة في جريدة بصورة سريعة بيتكلم فيها عن السعادة، سعادة الممثلين، فيقول إن الممثل الفلاني بيقول إن السعادة كلها في اللبس والشياكة والوجاهة. سبحان الله العظيم، اللبس ده شوية عرق فيه بريحة وحشة، دي سعادة؟ أي حد يوقع عليه حاجة يفسد، عود كبريت يولع فيه، دي السعادة؟ السعادة لبس؟ السعادة إيه؟ واحد تاني يعني يمكن بيقول أنا بخاف جدا من السعادة، أنا بكره السعادة. ليه؟ لأنها بتيجي زي طائر وقف على كتفي وبعدين طار، ويخلف لي الألم والحزن والندم على ضياعه. واحد بيكره السعادة ليه؟ لك أصلا كده كده هتروح، فلما تروح السعادة هبقى قاعد حزين ومتألم. أما اللي سعادته فرحان بربنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالله حي لا يموت. الله جل جلاله الكريم العظيم الحليم الودود الحي جل جلاله. هنعرف ربنا، عايزين نتكلم عن ربنا النهاردة شوي. كلام عن ربنا كلام عظيم جدا، فاللي بيسعد بربنا يفضل سعيد على طول. إذا كان يسعدك السجود تسجد أي وقت في أي حتة بأي طريقة. سبحان الله العظيم. إذا كان بيسعدك الذل على طول عايش ذل لله. أما اللي تعبان من الذل، تعبان من القهر، يبقى هو يريد الطغيان، يريد العلو بالباطل. نرجع تاني نقول وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء. قل لي لا، أنت رايح فين؟ هتسيبني في الجامع وتمشي؟ مش قلنا هنعتكف يوم عشان نتوب؟ طب ما احنا كده خلصنا يا عم موضوع التوبة، خلصنا ايه؟ بقول لك هو الوقوف انك انت تنظر الى الذنب، ايه اللي وقعك في الذنب ده؟ بتحبه، فلما حبيته ربنا كرهك، فلما كرهك خلاك تعود للذنب مرة واثنين وثلاثة، سبك تعصي. هانوا عليه فعصوه ولو ذلوا عليه لعصمهم. وقلت لك ان الحل انك انت تطلع حب المعصية دي من القلب، وقلت لك تطلع المعصية دي من القلب، حبها يطلع من القلب لما تذل ربنا، لما تزيد ذل. وعلمتك تذل ازاي؟ خلاص يا عم سيبني بقى. قلت طب لو ما عرفتش اعمل يوم كمان ويوم ثالث ويوم رابع، وافضل في البيت وبالليل وبالنهار ونص ساعة النهاردة وربع ساعة بكرة وساعة بعده لحد ما تعملها، لما تنكسر وتذل وتتضرع إليه، يا رب أنا بحبك، ويا رب أنا أريد طاعتك، ويا رب أنا بكره معصيتك، ويا رب أنا مسكين وضايع ومش قادر، خذ بيدي وأنقذني أعني. توجه إليه بصدق، أصدق الله يصدق، وتبقى تبت وعمرك ما تعرف تعصي تاني المعصية دي. يعني هتقع في معصية تانية وبرضو تتوب منها زيها، وهكذا. مطالعة الجناية، لازم نبص للمعصية كده وندور إيه اللي وقعنا فيها. تصح بثلاثة أشياء: واحد، تعظيم الحق. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ثاني، طب ادفع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كملت عظمة الله تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. هي دي. عايزين نتكلم عن عظمة ربنا، هي دي الآفة وهي دي العلة في قلوب المسلمين النهاردة، في قلوب الناس النهاردة، إنهم لم يعظموا الله بالقدر الكافي. لو أنك عظمت الله كما ينبغي لا يمكن تقدر تعصيه. أنت تقدر تعصي وأبوك شايفك والشيخ شايفك و مش هقول لك الضابط بتاع الاسم أمين الشرطة شايفك؟ تقدرش، تخاف منهم. فازاي تعصي وربنا شايفك؟ ضعف عظمة الله في القلب. لذلك الإنسان لما يقرأ الآيات والأحاديث والآثار، سبحان الله العظيم، أنا قريت النهاردة كلمة لسيدنا أنس بن مالك في تعظيم الله، بصراحة قلت إيه الكلام ده كله؟ إيه العظمة دي كلها؟ سمعت ربع قرآن من كام يوم؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. سبحان الله العظيم، أسمع القرآن، إيه العظمة دي؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الله 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 الله، عظمة. كنت أقول لكم الكلمة بتاع أنس بن مالك رضي الله عنه نقولها النهاردة عشان يمكن نخلص على كده. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إيه؟ تعظيم الرب هو الثناء عليه، أن تقول، هي دي، أن تقول. احنا عايزين نقول ونلح على أنفسنا بالمعنى ده، أن تقول العزة لله والجبروت لله والعظمة لله والكبرياء لله والسلطان لله والملك لله والحكم لله والنور لله والعزة لله والقوة لله والتسبيح لله والتقديس لله رب العرش العظيم. ما أعظم شانك، ما أفخر ملكك، ما أعلى مكانك وأقربك من خلقك وألطفك بعبادك وأرفعك لسرك وأمنعك في عزتك. سبحانك سبحانك سبحانك، ولا تقال إلا لك. سبحانك أنت أعظم وأجل وأسمع وأبصر وأعلى وأكبر وأظهر وأشكر وأغنى وأقدر وأعلم وأخبر وأعزه وأكرمه وأبره وأرحمه وأبهى وأحمده وأنجده وأمجده وأجوده وأنوره وأسرعه وألطفه وأقدره وأمنعه وأعطى وأقهر وأحكم وأفضل وأحسن وأجمل وأكمل من أن يدرك عبادك عظمته. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعظم من أن يدرك عبادك عظمتك. تباركت ربي وتعاليت. عظمة الله لا تدرك، وما قدر الله حق قدره. عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله، كيف يحكي عن رسول الله، يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحكي رسول الله، رسول الله اللي بيحكي. قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله. ورسول الله يقبض أصابعه ويبسطها. يأخذ الله السماوات والأرض في قبضته ويقول: أنا الله، أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ يقول ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر عشان ما حدش يقول لي بتزعق ليه، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى أقول، حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله، المنبر هيقع هيتكسر هيتدغدغ لما النبي بيتكلم عن عظمة ربنا. أنت تعرف عظمة ربنا؟ هو ده إشكالنا النهاردة، إن إحنا ما بنعظمش ربنا كما ينبغي. قال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. فرأيت النبي ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أنت تعرف عظمة ربنا؟ دائما الحديث ده على بالي والله. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه من الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. فيقول الله: ما علم هذا من حلف بي كاذبا. الكذاب يعرف العظمة دي، اللي يقول والله ويملى فمه بلفظ الله. لما مات ابنه رفض أن يتقبل العزاء، ليه؟ قال لهم: غيرة على اسم الله أن يذكر على الغفلة، يقولون عظم الله أجرك وهم مش دارين بكلمة الله اللي بيقولوها. النهاردة في ناس تقول الله أكبر في الصلاة وهم مش دارين بكلمة الله. قلت لكم أنا بقول لولادي: أنا عايزكم تقولوا لا إله إلا الله، عايزكم تتذوقوا كلمة الله. الله، الذكر بالاسم المفرد بدعة، أن أنا أفضل أقول الله الله الله، لكن لما أقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. هرضى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فين الله؟ فين كلمة الله على لسانك؟ فين تعظيم لفظ الجلالة في قلبك؟ دي بداية التعظيم. خلينا نعظم ربنا الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.